مستمعينا عبر أثير راديو النجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين.
معتقلو الرأي بازدياد في ظل تفشي فيروس كورونا.
معهد السياسة والمجتمع، حديث النشأة، عظيم الإنجاز.
وفي اليوم العالمي للتلفاز يحدثنا مقدم الأخبار الأستاذ محمد عمر.
بخروجها عن المتوقع، ألعاب الفيديو تكمن بها الفائدة. الكثير الكثير من التفاصيل، معي أنا وعد رفاعي
وأنا أسماء فرج الله. تكميم للأفواه والحريات، هذا ما هو متمثل بالاعتقال بذريعة الرأي. معتقلو الرأي المغيبين خلف القضبان منذ سنوات عديدة لا يفرج عنهم سوى الموت في ظل تردي الأوضاع الصحية. من هذا المنطلق أعلنت المنظمات عن قلقها إزاء القمع وتقييد الحريات، فقد أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء اعتقال الناشط الحقوقي المغربي ياسين بن صالح بسبب منشور له على حسابه في فيسبوك، الذي أبدى من خلاله خشيته من تصاعد الممارسات التي من شأنها تهديد المكتسبات الحقوقية في المغرب. إن هذا المشهد متكرر في جميع أنحاء العالم، فضمن أحصائية لمنظمة العفو الدولية هناك حوالي 10 ملايين شخص يقبعون في السجون، يقدر وجود نحو 3,200,000 شخص في السجون دون محاكمة. فمن المشاهد المؤسفة منذ الأيام القليلة الماضية هو حصول الناشطة الحقوقية لوجين الهذلول على جائزة ماجنيتسكي لحقوق الإنسان 2020، وهي تقبع خلف القضبان لأكثر من عامين، في حين كشف تقرير دولي أعدته المحامية الدولية هيلينا كينيدي الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الناشطات السعوديات في سجون المملكة. هذه الاعتقالات تزايدت مع تفشي الوباء، فما السبب وراء ذلك وما هو الرادع لهذه الانتهاكات؟ يحدثنا الأستاذ محمد شمة، مدير المحتوى والبرامج في مكتب صحفيون من أجل حقوق الإنسان في الأردن.
بداية أرى أن عام 2020 وتحديدا في سياق مكافحة دول العالم تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19، كان هناك وللأسف الشديد مكافحة لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بالعموم في العديد من دول العالم وفي بلداننا العربية وفي الأردن لحق الأفراد بالتعبير عن رأيهم على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا وأيضا في الحياة العامة، وذلك لقمع كل من هو يختلف أو يقوم بالانتقاد أداء الحكومات عموما وسياساتها تجاه الشأن العام وتجاه إدارتها لملف فيروس كورونا. تعتمد عادة الدول على العديد من القوانين المقيدة والتي تصادر بشكل أو بآخر حريات الأفراد، يكون هناك دائما اتكاء على قوانين، لعل أبرزها وفي سياق حالة الطوارئ قانون الدفاع من خلال أوامره التي تصدر بين الفينة والأخرى، والتي بعضها يكون على سبيل المثال حظر التعامل مع قضايا التي تكون ذات صدى ويتم تجريم من يقوم بالتحدث حولها على صفحته الخاصة أو حتى على مستوى وسائل الإعلام التي إذا فكرت أن تنشر خبراً حولها فيتعرض مالك المحطة أو وسيلة الإعلام بالعموم ورؤساء التحرير إلى الحبس، وهو ما شهدناه في الأردن خلال هذا العام. هناك قوانين التي تشكل سيفا مسلطا على الجميع، الا وهو قانون الجرائم الالكترونيه. قانون الجرائم الالكترونيه هو يحاسب الافراد على ما يعبروا به عن ارائهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني يطالهم وربما يطال حرياتهم يؤدي بهم إلى الحبس وأيضا اضطرارهم إلى دفع غرامات. فبالتالي نحن نتحدث عن قوانين تشكل قيدا على الأفراد، وترى الدولة أنه هو تنظيمي للفضاء الإلكتروني. جوانب أخرى بقوانين العقوبات، قانون القوانين الأحوال المدنية، هناك عدة قوانين يتم استخدامها وهي ما تشكل عقاب على الأفراد. هناك حالة قلق دائم من الحراك الحقوقي والمدني والنشطاء عموما من كل استخدام الدولة للقوانين على نحو يؤدي بحقوق الإنسان نحو القيود والانتهاكات. نحن نرى دائما أن هذه إشكالية كبيرة وتشكل يعني قيدا كبيرا لا يمكن أن يكون سوى أنه يعني عقبة أساسية ورئيسية تؤدي إلى حالة إحباط لدى الجميع، والبعض ربما يشعر بالخذلان ويهجر الساحة العامة، لا يصبح ناشطا وفاعلا ومنتميا إلى بلده، ويصبح منكفئا على نفسه، وربما يسعى إلى الهجرة إلى خارج البلد بسبب هذا سبب حالة الانعدام من الشعور كمواطن المتأتي من انعدام العدالة وغياب المساواة وعدم وصول الخدمات الأساسية بصورة متساوية بجميع المواقع أو المناطق. هنا يشعر بالتمييز، وبالتالي يشعر نفسه أنه غير يعني غير غير ليس غير مرتاح، يعني أشعر أنه ليس مكانه هنا. يعني أنا أعتقد أن الإشكالية هي تأتي أولا وأخيرا من استخدام الدول للقوانين التي يفترض أن تحمي الأفراد وأن تصون حقوقهم مقابل واجبات عليهم أن يقدموها. تأتي هذه القوانين لأجل تقييد حرية الأفراد، فبالتالي يشعر هنا الإنسان بالظلم وغياب العدالة والمساواة. أنا ذكرت بعض القوانين صراحة، وأرى أن هناك قوانين أخرى تشكل صوتا عفوا على الأفراد، وسيفا مسلطا فعليا ومكمما للأفواه، وبالتالي نشعر أننا لسنا بخير للأمانة في عام 2020 مع كل هذا السياق الجنوني الذي نشهده، ليس فقط من فيروس كورونا وإنما من انعدام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.
معهد السياسة والمجتمع هو مؤسسة غير ربحية ومعهد أبحاث مستقل في عمله. يهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الأردن والإقليم وتعزيز أطر المعرفة في المنطقة ومجتمعاتها. يقوم المعهد بتحليل واستشراف المخاطر والتغيرات وطرح الأفكار والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية والإقليمية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المرتبطة بالتحولات الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع. كما يساهم المعهد في توضيح السياسات العامة والتحديات المعقدة وتعزيز القاعدة المعرفية للمواطن والمسؤول حول التحولات المحلية والعالمية التي تحدد ملامح المستقبل. يقوم مجلس أمناء المعهد المكون من 9 أعضاء بدور الإشراف والتوجيه لسياسات المعهد وخططه السنوية، ويدير الرئيس التنفيذي للمعهد دكتور جعفر حسان أعماله وبرامجه من خلال فريق المعهد والخبراء والمستشارين المشاركين. ويشمل عمل المعهد بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث التي يقوم بها تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات مختلفة، حيث يساهم في تدريب الشباب على قيم المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون والمبادئ الوطنية الجامعة. كما يقوم المعهد من خلال برامجه البحثية والتدريبية في مجال بناء السياسات بتعزيز قدرة صانع القرار في التعامل مع التحديات الضاغطة وبناء الاستراتيجيات الضرورية لمواجهة المخاطر. يهدف المعهد في تركيز جهود عدد من الباحثين والخبراء والمختصين من مجالات مختلفة وبشكل متكامل في بناء أفكار وحلول عملية لتحديات راهنة ومتغيرات متوقعة لدعم عمل المؤسسات وتعزيز القدرة في تحقيق المصلحة الوطنية. ولنتعرف على أهم الأعمال التي حققها المعهد منذ نشأته إلى الآن، يحدثنا أحمد القضاء، مدير الإعلام والاتصالات في معهد السياسة والمجتمع.
معهد السياسة والمجتمع مؤسسة غير ربحية ومركز دراسات وأبحاث مستقل، بنهدف من خلال عملنا لتحقيق الاستقرار والازدهار في الأردن والإقليم بشكل عام، وتعزيز أطر وأدوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها. المعهد بتركز عمله على تحليل واستشراف المخاطر والتغيرات وطرح الأفكار والحلول العملية اللي بتساهم في معالجة التحديات المحلية والإقليمية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة المرتبطة بالتحولات الديموغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع بشكل عام. أيضا بيساهم المعهد في توضيح السياسات العامة والتحديات المعقدة وتعزيز القاعدة المعرفية للمواطن المسؤول حول التحولات المحلية والعالمية التي تحدد ملامح المستقبل، شأن وشأن أي معهد دراسات أو مراكز دراسات دولية. طبعا من أهم الأشياء اللي نهدف لها بعملنا بالمعهد عمل الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات والتدريب لصناع القرار أو حتى للشباب نفسهم على قيم مواطنة، ديمقراطية، سيادة القانون، المبادئ الوطنية الجامعة. والمعهد أيضا عنده برامج بحثية وتدريبية في مجال بناء السياسات بتعزيز قدرة صانع القرار في التعامل مع التحديات وبناء الاستراتيجيات الضرورية لمواجهة المخاطر اللي بتواجهه. مؤخرا المركز انطلق مؤخرا أو المعهد انطلق مؤخرا منذ شهرين تقريبا، قمنا بتنفيذ أول مشروع لنا وكان عبارة عن دراسة أو قراءة للحالة العامة لدى الشباب عن مشاركتهم في الانتخابات النيابية الأردنية اللي حصلت مؤخرا. كان عبارة المشروع كان بالشراكة مع مركز فينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. طبعا المشروع كان بيهدف أول إشي لبناء وجهة نظر عن ما الذي يريده الشباب من المشاركة بالانتخابات أو المقاطعة، وكان معنا سياسيين في كل حوارية سياسي، واللي بعتقد أنه راديو نجاح غطى جزء من هذه الحوارات. إن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب لدينا مشاريع أخرى رح نعلن عنها في وقتها وشركات أخرى. المعهد حديث نسبيا، لذلك ما زلنا في طور البحث عن الشراكات، بنينا جزء منها لكن سيتم الإعلان عنها عند الانطلاقة الحقيقية اللي بعتقد أو الانطلاقة الرسمية اللي بعتقد حتكون قريبا جدا.
21 نوفمبر اليوم العالمي للتلفاز. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المعلن بـ17 من كانون الأول ديسمبر عام 1996 يوم 21 نوفمبر يوماً عالمياً للتلفاز. الاحتفال بهذا اليوم لا يقتصر على الأداة، إنما على تأثيره في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام إلى المنازعات والتهديدات التي تتعرض لها البلدان ودوره المحتمل في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية الأخرى بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية. كذلك لا يمكن إنكار أثره في السياسة العالمية وحضوره فيها وتأثيره في مجرياتها، إذ هناك كثير من الأمثلة تبرهن على قوة التأثير الناتج من التلفاز التي صادق عليها الكثير من القادة، كما أن المؤسسات الإعلامية تشكل مصدر قوة للدولة الحاضنة أو المنشئة لها. فالإعلام كما هو متعارف عليه بأنه السلطة الرابعة، وهذه السلطة تبث عبر الوسائل المختلفة والتي من أهمها التلفاز الذي يتواجد في كل منزل، فمن خلاله يتم التعرف على الشخصيات العامة من فنانين ونجوم وسياسيين، وليس هذا وحسب، فهو مصدر لإيصال الأخبار العالمية والمحلية. كل ما يقدمه التلفاز لا يتم إلا بوجود المقدم، أي المذيع الذي يمتلك مهارة عالية لإقناع المتلقي بإيصال الرسالة أو الخبر، فهو حلقة الوصل بين الأداة والمتفرج. فما المميزات التي لابد من وجودها في مقدم الأخبار المتلفزة على وجه الخصوص؟ هذا ما سيخبرنا عنه مقدم الأخبار في قناة رؤيا الأستاذ محمد عمر.
مساء الخير لجميع المستمعين على راديو النجاح، ومساء الخير لفلسطين الحبيبة الطيبة المقاومة ولشعبها الأصيل. أنا محمد عمر مذيع الأخبار في قناة رؤيا من الأردن، وهذه بعض النصائح من أصحاب الخبرة قبل دخولك إلى عالم الأخبار. النصيحة الأولى التي قدمت لي قبل دخولي إلى هذا المجال: يجب عليك يا محمد أن تتمتع بالشخصية الإخبارية أو الكاريزما الإخبارية. النقطة الثانية وهي الثقافة العامة حتى تتمكن من النقاش بصورة سليمة. النقطة الثالثة وهي اللغة العربية السليمة التي ستسهل عليك التواصل مع الجمهور، بالإضافة إلى إظهار جمالية اللغة العربية. النقطة الرابعة والأخيرة وهي أن تمتلك الصوت الجيد، بالإضافة إلى الإطلالة الجميلة التي ستمكنك أيضا من التواصل مع الجمهور وإيصال الرسالة المناسبة بصوتك الذي تستطيع أن تستخدمه بصورة سليمة. هذه أبرز النقاط وأبرز النصائح التي قدمت لي قبل دخولي إلى مجال الأخبار. كنت معكم أنا محمد عمر مذيع قناة رؤيا من الأردن، في أمان الله.
ألعاب الفيديو ليست بالضرورة ضارة بصحة ممارسها. الكثير منا يعتقد أن ألعاب الفيديو لها نتاجات سلبية على الصحة النفسية والعقلية وحتى السلوكيات الاجتماعية، وكثرة التخوف من إقبال الأطفال على هذا النوع من الألعاب. ولكن غير المتوقع هو تأكيد علماء في جامعة أكسفورد البريطانية أن ممارسة ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على رفاهية الشخص وصحته النفسية. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن باحثين في معهد أكسفورد للإنترنت تمكنوا من الوصول إلى بيانات بعض الألعاب من أجل دراسة العلاقة بين سلوك اللعب والصحة النفسية، ووجدوا أن اللاعبين الذين يستمتعون خلال اللعب يشهدون تحسناً في صحتهم النفسية. وعدا عن تحسين الصحة النفسية، هنالك فوائد جمة نذكر لكم منها: تحسين الإبصار وحساسية التباين البصرية، وزيادة القدرة على التمييز بين الاختلافات الدقيقة في درجات الألوان، لذا فهي علاج ناجح للعين الكسولة. كما تعمل على تحسين الانتباه واليقظة وتتبع الأجسام المتحركة المتطابقة مع غيرها، والتغلب على عسر القراءة وتقليل الاستجابة للمشتتات والمنبهات غير المستهدفة، وأيضا زيادة القدرة على تحديد الموقع وتفاصيل المكان، إلى جانب أنها تحسن الإدراك والذاكرة وطرق الحل السريع والفعال للمشكلات واتخاذ القرارات، والقدرة على الانخراط في مهام متعددة في وقت واحد، وزيادة المرونة العقلية والتفاعلية، وتقليل التدهور العقلي المصاحب للشيخوخة. وتوفر الألعاب راحة من الإجهاد، وتساعد على التخلص من التوتر وتفريغ طاقة العدوانية. وهناك ألعاب طبية تجعل الأطفال أكثر وعياً بالقضايا الصحية وتزيد كفاءتهم عند التعامل مع الأمراض. ومع هذا كله يجب أن لا يغيب عن أذهاننا اختيار الألعاب المناسبة، فهناك ألعاب فيديو تعزز العنف والعادات السيئة.
الأجواء القاسية والمحببة تجتمعان بهذا الفصل من السنة. أجواء محببة لدى الجل الأكبر من الناس، أغاني فيروز والقهوة رفيقتها هذا الفصل. بالتأكيد أصبح واضحاً عما نتكلم، إنه فصل الشتاء. يمتاز فصل الشتاء بالهدوء والسكينة، سكينة عائلية وسكينة نباتية، إذ يرتبط فصل الشتاء بالمفهوم الأوروبي بفصل السكينة، وذلك لتوقف نمو العديد من المحاصيل فيه وموت بعض النباتات. بالإضافة إلى ذلك فإن حركة الحيوانات تقل فيه، حيث أن بعض الحيوانات تدخل في سبات خلال هذا الفصل وتموت العديد من الحشرات فيه. أما عن السكينة العائلية فهي متمثلة بإشعال المدفأة في أحد الغرف وتجمع أفراد العائلة حولها ليشعروا بالدفء النفسي والجسدي، ولكن لابد من التنويه أن هنالك مخاطر تشكلها المدفأة. فمع بداية هذا الفصل وحتى نهايته يتم تسجيل العديد من حوادث الاختناق وضيق التنفس والحريق بسبب سوء استخدام المدافئ. إذن على ماذا يعتمد الناس بالتدفئة؟ وما هي التدابير الوقائية التي يتبعونها؟
أكثر شيء بنستخدمه للتدفئة بالبيت هي صوبة الغاز. عنا صوبات كهرباء بس أكثر شيء إحنا معتمدين على صوبة الغاز لأنها كثير بتدفي. على الأغلب نجتمع كل العائلة بغرفة واحدة ومنشغلها. من أكثر الأشياء بنستخدمها طرق حماية. أنا كثير بحاول أنتبه إن نكون فاتحين طرف الشباك أو فاتحين الباب لحتى ما تكون مثلا غرفة مضغوطة ومن غير شر إن الغاز اللي فيها ينتشر أو شيء.
إحنا في البيت نستخدم صوبة غاز وقبل ما نجي ننام بنطفيها عشان نتفادى أي حريق لا سمح الله.
صراحة إحنا بنستخدم التدفئة المركزية، ما بنستخدم أي صوبة كاز أو غاز أو كهرباء عشان نتفادى أي حريق ممكن يحصل.
نحن نستخدم أدوات تدفئة مختلفة منها صوبة الغاز والكاز والمكيف، لكن في هذه الظروف ونظرا لتواجد الأطفال عندنا فإن أفضل وسيلة للتدفئة هي مكيف الغاز.
عندي هي المكيف، طبعا عندي صوبة غاز وكاز بس ما بشغلها، عندي أطفال اثنين وصعب إني أشغل صوبة، فأفضل وسيلة تدفئة حاليا بالوقت الحالي بعتقد إن المكيف، يعني كهرباء وموفر وغير هيك بكون آمن على الأطفال ومن علينا فيما لو واحد مثلا نام وترك وشغل ما بيتعرض للاختناق.
نستخدم صوبة الغاز العادية وممكن أحسن إشي نعمله حتى نتجنب ضررها إنه ما تضل شغالة بعد ما الكل ينام، تنطفى قبل النوم. وشغلة كمان كتير شائعة عند بعض الناس إنهم بيجففوا الغسيل عليها، فالغسيل ما يتجفف على الصوبة وما تضل شغالة بعد النوم.
واليوم في موسيقى بلاس فرقة الفارابي ترافقنا. أمثال وقصائد عربية قديمة مصحوبة بأنواع موسيقى مختلفة لتصل لمسامعكم بأسلوب معاصر حديث. فرقة الفارابي هي من تقوم بذلك. سميت الفرقة بهذا الاسم نسبة إلى العالم والفيلسوف والطبيب أبو نصر محمد الفارابي، الذي بالرغم من كثرة انشغالاته استطاع أن يؤلف 3 كتب عن الموسيقى، وكان من أشهر مؤلفاته كتاب الموسيقى الكبير الذي يعتبر أول كتاب باللغة العربية يتناول موضوع الموسيقى. أما عن نشأة الفرقة فكانت في عام 2008. تم اختيار أعضاء الفرقة بعناية لما يملكونه من إمكانيات وخبرات موسيقية، حيث يعتبر البعض أن سبب نجاح الفرقة هو التنوع الحاصل بين أعضائها، حيث أن أغلبهم جاءوا من خلفيات موسيقية مختلفة. اخترنا لكم أغنية قليل عقل لفرقة الفارابي.
صار
نجاح بلس انتهت لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو النجاح على الأب ستور وجوجل بلاي. هذه أطيب التحيات من الإعداد وعد الرفاعي وأسماء فرج الله، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمادي. في أمان الله.